بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
بأصول الأمان بأصول التهاني. الفصل الثاني: التهنئة بالتوبة. الرقم 1. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك في قصة توبته قال: وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بتوبتي ويقولون: ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هامش. عزيز المستمع، هذا الهامش مطول جدا. هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في المغازي، باب حديث كعب بن مالك، في الجزء السادس الصفحة الثالثة. وفي الوصايا باب إذا تصدق ووقف بعض ماله، في الجزء الرابع الصفحة التاسعة. وفي الجهاد باب من أراد غزوة فورى غيرها، في الجزء الرابع الصفحة 58. وفي الأنبياء باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في الجزء السادس الصفحة 29 بعد 200. وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، في الجزء الخامس الصفحة 69. وفي تفسير سورة براءة، في الجزء السادس الصفحة 86. وفي الاستئذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، في الجزء الثاني الصفحة 70. وأخرجه مسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، في الجزء السابع عشر في الصفحة 87. وهذا لفظ مسلم أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بني حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن نلي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبر بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعد، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى لي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركه، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في أطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فتفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أندو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكان 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم المغضب ثم قال: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى وأيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلم فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما: ما قيل لك؟ قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدر فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس. وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلبهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برب السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوام ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتياممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياه ببشارته، والله ما أملك غيرها يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما. فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله وبه، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله، قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. قال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا من الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. انتهى. انظر صحيح مسلم في الجزء 17 في الصفحة 87 و88 و89. من فوائد الحديث: الأولى إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله خرجوا يريدون أي قريش. عزيزي المستمع، لازلت أوالي هذا الهامش المطول جدا. الثانية فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. الثالثة جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي. الرابعة التأسف على ما فات من الخير. الخامسة رد غيبة المسلم لقول معاذ بئس ما قلت. السادسة فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة. السابعة استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه. الثامنة الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. التاسعة استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة. العاشرة وجوب إثارة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله لمصلحة. الثانية عشرة استحباب التبشير بالخير. الثالثة عشرة جواز استعارة الثياب لللبس. الرابعة عشرة استحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا خلاف. الخامسة عشرة أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله، كما فعل كعب في الصدق والله أعلم نقلا عن الإمام النووي رحمه الله. انظر شرح النووي على مسلم في الجزء 17 في الصفحات 100 و100 بعد 100 و100 بعد 100. وانتهى الهامش المطول. الفصل الثالث التهنئة بالعافية من المرض. 1. أخرج الحاكم عن خوات بن جبير قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فلما برأت قال صح جسمك يا خوات. همش خرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة باب مناقب خوات بن جبير الجزء الثالث الصفحة 13 بعد 400 ولفظه قال خوات بن جبير مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فلما بيت قال صح جسمك يا خوات في الله بما وعدته، إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير، ففي الله بما وعدته. والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السني برقم 78 و179 في هاتين الصفحتين، وهو برقم 51 و500 باب ما يقول للمريض إذا برأ وصح من مرضه عن خوات بن جبير. ورواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 90 بعد 100. وفي فعل أمر من الوفاء وفى يفي في، وأما ففي فهي نفسه دخلت عليها فاء العطف أي فوفي الله بما وعدته. انتهى الهامش. الحديث الثاني وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مسلم بن يسار قال كانوا يقولون للرجل إذا برأ من مرضه ليهنك الطهر. همش أورده عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن مسلم بن يسار. انظر الزهد للإمام أحمد في الصفحة 52 بعد 200. أدعية تقال للمريض في مرضه. رأيت من تمام الفائدة في هذا الباب أن أذيله ببعض الأدعية النبوية التي تقال للمريض وهو على فراش المرض. لازلت أولي قراءة الهامش عزيزي المستمع. الدعاء الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. أخرجه البخاري في المرضى باب عيادة الأعراب، الجزء السابع، الصفحة 58 و100. وباب ما يقال للمريض وما يجيب، في الجزء السابع، الصفحة 53 و100. الدعاء الثاني. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما. خرجه البخاري في المرضى باب دعاء العائد للمريض، في الجزء السابع، الصفحة 57 و100، من رواية عائشة. وفي الطب باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، في الجزء السابع، الصفحة 71 و100، من رواية أنس. وباب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى، في الجزء السابع، الصفحة 73 و100، من رواية عائشة. وأخرجه مسلم في السلام باب استحباب رقية المريض، في الجزء الرابع عشر، في الصفحة 81 و100. وانتهى الهامش المطول. الفصل الرابع: التهنئة بتمام الحج. 1. أخرج البزار عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: أفرخ روعك يا عروة. قال في الصحاح: أفرخ الروع أي ذهب الفزع. يقال: ليفرخ روعك أي ليخرج عنك فزعك، كما يخرج الفرخ عن البيضة. وأفرخ روعك يا فلان أي سكن جأشك. وقال الميداني: وهو في هذا متعد وفي الأول لازم. هامش. رواه الطبراني في الكبير قال: عن عروة بن مضرس أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع قبل أن يفيض، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، طويت الجبلين ولقيت شدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك إفاضتنا أدرك الحج. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه داود بن يزيد الأودي. قال ابن عدي: لم أعله حديثا منكرا، جاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وروى عنه شعبة وسفيان وضعفه جماعة. انظر مجمع الزوائد في الجزء الثالث، الصفحة 54 بعد 200 و64 بعد 200. وقد ورد هذا الحديث في السنن بغير هذا السياق، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك عن عروة بن مفرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك معنا هذه الصلاة، صلاة الغداء، وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد قضى تففه وتم حده. والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس، الصفحة 35 بعد 200، وإرواء الغليل برقم 51 بعد 1000. وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي عن عروة بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حده وقضى تففه. والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس، الصفحة 800 بعد 300، وإرواء الغليل برقم 51 بعد 1000.
من فضلك تابع بقية المادة.